له بذريعة إحلال السلام العالمي والفوز بجائزة نوبل. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ما لا يقل عن 23 فلسطينيا على يد جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 16 شخصا في مدينة غزة. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل 7 حالات وفاة، منهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في هذا المجال إلى 420 شهيدا، ومن بينهم 145 طفلة. من جهة أخرى، أكدت مصادر فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت اليوم 3 مدارس تؤوي نازحين في مدينة غزة، وبالتزامن استهدفت قوات الاحتلال مجددا حشود المجوعين الباحثين عن الطعام، مما أسفر عن شهداء ومصابين. احتشد الألاف في مدينة أوكلاند بنيوزلندا اليوم مطالبين بوقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع الإسرائيلية على غزة، كما طالبوا حكومة بلادهم بفرض عقوبات على إسرائيل. وينتظر أن تخرج اليوم مظاهرات جديدة في عدة دول أوروبية، منها ألمانيا، للمطالبة بوقف الحرب وإغاثة الفلسطينيين المحاصرين في غزة. هذا وتشهد ألمانيا ودول أوروبية عدة مظاهرات أسبوعية للتنديد بالحرب على غزة، وشهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة في أعداد المشاركين رغم القيود المفروضة على هذه الاحتجاجات، خاصة في ألمانيا وبريطانيا. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن أكثر من 1,000,000 مواطن في مدينة غزة يواجهون جرائم تطهير عرقي وتهجير قسري ترتكب على مرأى ومسمع العالم. وشددت الحركة على أن القصف الصهيوني المكثف للأبراج السكنية والمدارس ومراكز النزوح والإيواء في المدينة جريمة تجاوزت النازية بوحشيتها. كما ودعت حركة حماس الشعوب للنزول للميادين والساحات ومواصلة مسيرة التضامن حتى وقف جريمة الإبادة المستمرة، فيما طالبت الجماهير الحرة في كل دول العالم بتكثيف الحراك المساند لغزة والضغط بكل الوسائل المتاحة. أعلنت شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين من مدينة البيرة في الضفة الغربية عن الإضراب العالمي الأول عن الطعام المزمع عقده في 16 من الشهر الجاري دعما لغزة وصموديا تحت شعار جوعكم جوعنا. وتواصل النقابات ومختلف مكونات الشعب الفلسطيني الاستعدادات للانضمام للإضراب في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس وقلقيلية وجنين وطول كرم على الرغم من الصعوبات الأمنية المشددة. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي ارتفعت حصيلة الضحايا منذ 7 أكتوبر إلى 64,756 شهيدا و164 و59 مصابا في حصيلة غير نهائية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها قصفت بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 فرد صوتي انشطارية أهدافا حساسة للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية بالصاروخ متعدد الرؤوس حققت أهدافها وتسببت في هروع الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ. وشدد على أن الشعب اليمني لن يثنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه عن الاستمرار في موقفه المبدئي تجاه أخوانه المجوعين في غزة، مؤكدا استمرار عمليات القوات اليمنية حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة. وفي تطور خطير يضاف لسجل انتهاكات العدو الإسرائيلي على العاصمة صنعاء، استهدفت غاراته الأخيرة مؤسسات صحفية وإعلاميين أثناء تأدية أعمالهم، أسرت عن استشهاد 28 صحفيا يمنيا، الأمر الذي لا يقتصر على خسائر بشرية أو مادية فحسب، بل يشمل حرية التعبير والإعلام ونقل الحقيقة وقمع قيم العدالة الدولية. وحول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
في تطور خطير يضاف لسجل انتهاكات العدو الإسرائيلي على العاصمة صنعاء، استهدفت غاراته الأخيرة مؤسسات صحفية وإعلاميين أثناء تأدية أعمالهم، أسفرت عن استشهاد 28 صحفيا يمنيا، الأمر الذي لا يقتصر على خسائر بشرية أو مادية فحسب، بل يشمل حرية التعبير والإعلام ونقل الحقيقة وقمع قيم العدالة الدولية. فيما أكدت الجهات الرسمية في صنعاء استمرار صوت الحق وفضح جرائم الكيان والثبات على موقف الحرية والكرامة.
عدو إجرامي متوحش مسعور يسعى للوجود أو لتحقيق أي هدف إعلامي، وبالتالي نترحم على أرواح شهدائنا الذين لقوا حتفهم إثر الغارة الصهيونية، ونجدد التأكيد بأننا كإعلاميين نواصل الدرب ولن نتوقف عند أي نقطة من النقاط التي أمامنا أو التي يحاول العدو ثنينا عن القيام بها.
ويعتبر مراقبون أن هذا الاستهداف يعد تحولا يظهر نية واضحة باستهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بشكل أوسع كجزء من استراتيجيات عسكرية تنتهجها إسرائيل في محاولة لتغطية جرائمها والتعتيم على انتهاكاتها بالقتل والتصفية لكل من ينقل واقع جرائمها. صحيفة 26 سبتمبر وصحيفة اليمن لم ولن تكون أول أو آخر المقرات الإعلامية أو المنشآت الصحفية المستهدفة، بل هي جزء من واقع تعيشه المنطقة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، خاصة من يقف في وجه العدو الإسرائيلي وينقل حقيقة صلفه وإجرامه الذي قد يستمر طالما لم يواجه بتحرك دولي فعال وإجراءات قضائية عملية، مما يفاقم معاناة الإعلاميين ويزيد من عدد ضحاياهم كما في فلسطين وغيرها.
وصلنا إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. لاريجاني يدعو إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الدول الإسلامية لردع العدوان الصهيوني ووقف الانتهاكات. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر الاحتلال في غزة، بينهم حشود المجوعين الباحثين عن الطعام. وتواصل المظاهرات في الكثير من المدن الأوروبية وإضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة. شكرا لكم طيب المتابعة مستمعين الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، 21 من شهر ور الموافق 12 من شهر أيلول سبتمبر من كل عام يسمى في إيران باليوم الوطني للسينما، لذا فقد اخترنا موضوعنا في البرنامج حول يوم السينما في إيران، فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الكرام، في عام 2000 وبالتزامن مع الاحتفالية الرابعة الكبرى بمناسبة مرور 100 عام على وصول السينما إلى إيران، فقد تم تسمية 12 من شهر سبتمبر أيلول باعتباره اليوم الوطني الإيراني للسينما. وبهذه المناسبة في كل عام يقام احتفال في دار السينما الإيرانية، المناسبة الثقافية الكبرى التي دعتنا إلى أن نتوقف عندها لمناقشة الأجندات والسياسات الثقافية والسينمائية التي اتخذتها السينما الإيرانية في العقود الأخيرة.
لقد تأثرت السينما الإيرانية خلال العقدين الأخيرين في الغالب بالتطورات التي حدثت في العقد الثاني من عمر الثورة الإسلامية، حيث ازداد الاهتمام بالقضايا والمشاكل الاجتماعية وتكرار هذه القضايا من مختلف الزوايا والأبعاد. وركزت السينما الإيرانية خاصة في النصف الأول من هذا العقد على القضايا الاجتماعية والعائلية والثقافية. في هذا السياق يمكن الإشارة إلى بعض من أهم تلك الأفلام: زندگی خصوصي، فيلم هيس دخترها فرياد نميزنند، بخاطر پونه، حوز نقاشي، دهليز، آرايش غليظ، خط ويژه، فروشنده، باركود، لانتوري وغيرها من الأفلام التي أنتجت قبل أكثر من عقد.
أيها الكرام، حاولت هذه الأفلام التعبير عن القضايا الاجتماعية بطريقة صريحة ومباشرة، وقد تناولت مواضيعها الأمور الممنوعة في المجتمع كاتخاذ الصمت بعد التعرض لحالات الاغتصاب، الخيانة الزوجية، غسيل الأموال، الفساد الاقتصادي، أوجه القصور القانونية، وإساءة معاملة بعض المسؤولين، وتصوير الاختلافات في الحياة الشخصية لبعض كبار المسؤولين وما إلى ذلك. أفلام جذبت انتباه الجمهور وأثارت اهتمام الناس.
تظهر مراجعة محتوى أفلام النصر الثاني من العقد الماضي أنه في هذه الفترة تتحرك السينما الإيرانية نحو نوع من الحياة اليومية، وهي تنأى بنفسها عن التقدم إلى حد ما، إذ كانت معظم الأفلام في هذه الفترة تهدف إلى إرضاء المشاهد حتى وإن فقدت المحتوى والمضامين التربوية الحقيقية والتطرق إلى المشاكل الاجتماعية التي ذكرت. إنما يؤكد هذا التوجه هو الانتباه إلى طبيعة الأفلام الأكثر مبيعاً في السنوات الأخيرة وموضوعها ومحتواها ورقم مبيعاتها، كفيلم خوب باد جيلف، آينة بغال، نهنج أمبر دو، جشت إرشاد، هزار با، مطرب وغيرها من الأفلام السينمائية التي لم تهدف سوى إلى تحقيق بيع أكثر أمام شباك التذاكر.
إن قراءة الواقع في مجال الأفلام السينمائية تشير إلى ظهور خطابين: خطاب أصولي يؤكد الحفاظ على القيم التقليدية والثورية والدينية، وخطاب إصلاحي يروج لقيمة المجتمع الديمقراطي والمدني. وقد أصبح الخطابان يتنافسان فيما بينهما في مجال الإدارة الثقافية وخاصة في مجال السينما. ومن المثير للاهتمام أن كل من أصحاب الخطابين وفي تبرير سياساتهما وأفعالهما قد اعتمد على رغبات الناس وأرائهم، في حين أن ما كان عليه جماهير السينما الإيرانية دائما هو مزيج من القيم الدينية جنبا إلى جنب مع القيم الاجتماعية والسياسية.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج تحت عنوان أرقام ودلالات.
وفقا لبعض الأرقام والإحصائيات، فإن المبيعات المرتفعة للأفلام السينمائية التي عرضت قبل عقدين تعود إلى إنتاجها في أنواع مختلفة ومع موضوعات جديدة وحديثة، ترجع بلا شك إلى التطور في أسلوب صناعة الأفلام والتعامل مع مواضيع أكثر إثارة للجدل وحتى مشاركتها الناجحة في المهرجانات العالمية، وهذا هو سبب نجاح الأفلام في ذلك العقد. بالنظر إلى جدول مبيعات أفلام تلك الفترة ومبيعات أفلام مثل إخراجها، يظهر الاهتمام الخاص بصناعة السينما في تلك السنوات. ومن بين تلك الأفلام فإن البيع الذي حققه فيلم محمد رسول الله أو فيلم فروشانده وغيره قد أشار بلا شك إلى إقبال منقطع النظير لجمهور السينما على تلك الأفلام. لكن مع مرور الوقت وبعدما شكلته جائحة كورونا من قيود وتداعيات اقتصادية على كافة الصعد ولا سيما السينما، وقد انخفض ذلك الإقبال، ولكن بعد السيطرة النسبية على الجائحة كان من المتوقع أن تقل المسافة بين الناس ودور السينما وأن تكون هناك موجة إقبال جديدة على السينما، ولكن يبدو أن الفجوة ما زالت كبيرة، وهي تتبين من خلال إلقاء نظرة على إحصائيات مبيعات الأفلام في الموسم الأول لفهم عمق المشكلة، إذ تشير مبيعات الأفلام في قائمة الأفلام المعروضة إلى الفجوة المشار إليها. بالطبع لا ينبغي التغاضي عن الظروف الاقتصادية وما سببته، ظروف الحصار الجائر على الشعب الإيراني، أضف إلى ذلك الانتشار الواسع لتطبيقات العرض المنزلي وما وفرته من سهولة التواصل مع المنتجات السينمائية.
أيها الإخوة والأخوات، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع البرنامج يوم السينما في إيران.
أحبتي، مرت صناعة السينما الإيرانية بتجارب مليئة باضطرابات قومية وحالات انحطاط أخلاقية، ولكن بعد عام 2000 وبعدما أعيد قبول إيران في الأوساط الدولية وشهدت السينما الإيرانية توفر فرص جديدة لنفسها، فقد تم استثمار هذه الفرص ولا سيما من قبل المخرجين الشباب من أجل تقديم رؤية واضحة عن إيران، وقد تنافست العديد من الأفلام الإيرانية في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وفازت بجوائز مهمة.
أظهرت السينما الإيرانية للعالم أن الجيل الجديد يحمل مهارة كبيرة في إنتاج وإخراج الأفلام. في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى فيلم جدائي نادر السيمين للمخرج أصغر فرهادي، والذي حصد نحو 50 جائزة دولية، وقد كان بعضها حصلت عليه إيران لأول مرة في تاريخها. وهكذا الحال بالنسبة إلى فيلم درباري إلي، لاک پشت ها هم پرواز می کنند و غیرها من الافلام.
يشير تحليل السياسة الثقافية للسينما كأحد محاور علم اجتماع السينما إلى أنه على الرغم من تأثر شكل ومحتوى الأفلام بالظروف الاجتماعية، إلا أن الشكل كان أهم من المحتوى في اختيار الأفلام المراد عرضها.
أيها الأكارم، الآن نتوقف مع ضيف البرنامج من خلال الفقرة التالية لنستمع إليه.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالسداد والتوفيق لخبيرنا ومخرجنا السينمائي الأستاذ منعم سعيدي من طهران والمستمعين الأكارم. أستاذ، كيف تنظرون إلى السينما الإيرانية ودورها في تعريف إيران وقيم الثورة الإسلامية إلى الآخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد السينما الإيرانية ومنذ بدايات انتصار الثورة الإسلامية في إيران كانت ما زال فتية، وأصول ومبادئ الثورة الإسلامية كانت غير واضحة بالنسبة للسينما الإيرانية وبشكل عام الدراما، سواء كان مسلسلات ولا فيلم سينما ولا وثائقيات. ولكن رويدا رويدا توصلوا مخرجين الفتية والشباب إلى تعريف قيم ومبادئ الثورة الإسلامية من خلال أمور الاجتماعية والشؤون الاجتماعية والأخلاقيات والتصرفات فيما بينهم، وأيضا بشكل غير مباشر توصلت إلى طرق معينة وسلسة لنقل مثل هذه المفاهيم والمبادئ إلى المتلقي والمشاهد. طبعا بعد مرور أكثر من 30 سنة نرى أن السينما الإيرانية بكل وجوهها، الكوميديا والتراجيديا اجتماعية وحتى الأكشن حسب ما تربت في هذه المدرسة وصلت إلى طرق كيف ننظر إلى الأمور والشؤون الاجتماعية وغيرها من زاوية الاعتبارات القيمة. وبالتالي كما تعرفون وصلت السينما الإيرانية إلى مكان مرموقا جدا بالنسبة للمهرجانات والعروض العامة من ناحية التلفزيون ولا السينما بكل أنحاء العالم، سواء كان الغربي ولا العربي ولا غيرها. وبالتالي رسخت هذه السينما أسس وأركان مبنية بالنسبة للخطوط الحمر وبالنسبة لتعريف المبادئ والقيم الإسلامية والإنسانية خاصة، وهي تركز على الهم الإنساني من خلال وجهة نظر الإيرانيين الذين أو المخرجين الإيرانيين بالأحرى أو الكتاب الإيرانيين من وجهة نظر اعتبارات قيمة إسلامية وتربوية. وبالتالي الهم الإنساني هو صار أساس لكل تقريبا كل الأعمال الإيرانية البارزة. طبعا هناك منتجات كثيرة مسلية أيضا للجمهور الإيراني، وكما تعرفون المنتجات الإيرانية أو السينما الإيرانية تنتج سنويا تقريبا أكثر من 80 إلى 100 فيلم سينما، غير المسلسلات والأفلام الوثائقية. وبالتالي أعتقد أنه الفنان الإيراني والمتنور الرجل المتنور سواء كان بالسينما ولا بالكتابة ولا بالجميع الفنون حتى بالرسم وصلوا إلى أركان وأسس وقيم معتبرة وموثوقة من ناحية الإنسانية والإسلامية. ودمتم سالمين.
شكري الجزيل وامتناني لك أستاذ منعم سعيدي ولحسن إصغائي مستمعينا الأكارم.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. نشكر الزميلة سعدية الشيبي ونواصل الحديث حول يوم السينما في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، يشير حضور الأفلام الإيرانية في المهرجانات الدولية إلى أن السينما الإيرانية يمكن أن تغير كثيرا من صورة البلاد وبتكلفة منخفضة لتصحح النظرة الخاطئة والسلبية عنا، الأمر الذي يحاول الإعلام الغربي الترويج لها في المحافل الدولية من خلال تمويل وتنظيم المهرجانات ودور السينما أو توزيع منتجات الأفلام من خلال الإعلام الوطني. أدركت إيران أنه يمكن استخدام صناعة السينما كأداة للاستثمار في تراثها الثقافي والتأثير على الرأي العام في العالم.
لم يقتصر نجاح صناعة السينما الإيرانية على المستوى الدولي في الغرب، بل إن الأجواء في البلدان الإسلامية هي الأخرى أقبلت على نتاجات هذه السينما، مع الأخذ في الاعتبار أن المشاكل الاجتماعية التي تم انعكاسها في أفلام اجتماعية مثل جدائية نادر السيمين يمكن العثور عليها في مجتمعات أخرى أيضا كلبنان والبحرين والمغرب وحتى المملكة العربية السعودية، إذ أصبحت أسواقا جيدة للأفلام الاجتماعية والدينية الإيرانية.
بفضل وجود عنصر الاشتراك اللغوي في إيران مع بعض البلدان المجاورة لها مثل طاجيكستان وأفغانستان، إضافة إلى عامل الدين والقرب الجغرافي والمناسبات الدينية والمعتقدات والطقوس الوطنية مثل نوروز، فإن البرامج التلفزيونية أو الإذاعية الإيرانية يتم تصديرها بنجاح. لذلك في عام 2011 سجل التلفزيون الأرمني الحكومي أكبر إنتاج من البرامج التلفزيونية والإذاعية في إيران.
وفي طاجيكستان أيضا في عام 2008 حصل برنامج تلفزيوني تعليمي بعنوان حديقة الحروف الأبجدية على مرتبة متقدمة بين من أرادوا تعلم اللغة الفارسية. وفي تركمانستان في عام 2011 تمت دبلجة أكثر من 10 أفلام إيرانية، كما بذلت جمهورية إيران الإسلامية جهوداً لجذب 300 مليون مشاهد في إيران والمنطقة من خلال إطلاق قناة آي فيلم في سبتمبر 2010.
وقد أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز البحوث العراقي أن قناة آي فيلم الفضائية من أكثر القنوات الفضائية مشاهدة في هذا البلد، وتم إجراء هذا الاستطلاع في محافظات ومدن مختلفة في العراق بما في ذلك البصرة والنجف وذقار وبغداد وكركوك.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى الفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
نتوقف في هذه الفقرة لنتأمل في إرشادات قدمها قائد الثورة الإسلامية إلى مجموعة من أصحاب السينما من المخرجين والمنتجين حول أهمية ورسالة السينما، إذ يقول سماحته: مما لا شك فيه أن فن السينما هو فن رفيع، وهو عبارة عن روائي متمكن من روايته، فلم نرى إلى الآن روائياً قام بإنتاج رواية حادثة وحقيقية من بين الأساليب الفنية كما يقوم به الفن السينمائي. إنه فن معقد ومتطور وراقي. تعتبر السينما نافذة مفتوحة على المعارف والنور الذي يشع منها إلى الأعماق. هذه النافذة هي في متناول أيديكم أنتم المخرجين والمنتجين. إن أهمية هذا الفن أنه يرفع من مستوى مسؤوليتكم، بإمكانكم أن تكونوا صانعي أخلاق، ويمكن أن يتحقق خلاف ذلك أيضا، ويمكنكم أن تنفثوا في روع جيل الشباب الصبر والأمل والشوق والإثارة والسلامة والشرف وكل ما يحتاجه المجتمع المتطور، ويمكن أن تكونوا السبب الباعث على اليأس بدلا من الأمل والخمول بدلا من الشوق. إن النقد هو البحث عن مواطن الضعف وليس البحث عن العيوب فحسب. إنني أعلم بأهمية السينما، ولهذا فإنني أعتبر أن القسم الأكبر من مفاتيح أبواب تقدم البلد هو بأيديكم. إن بإمكانكم أن تجعلوا من هذا الجيل جيلا متقدما متطلعا مفعما بالرغبة، له ثقة بنفسه وقيمه الإسلامية والوطنية، وبإمكانكم أيضا أن تجعلوه خجولا نادما يقوم بتوجيه الطعون للإنجازات الماضية ولمفاخر الثورة والدفاع المقدس. إن هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق كل منكم باعتباركم جميعا مسؤولين، لأن عملكم يمكن أن يحقق آثارا عظيمة. إن لهذه المسؤولية أجرا عند الله تعالى، أي عليكم أن تجعلوا نياتكم خالصة لله تعالى. إن مضمون السينما لابد أن يصب في جهة إصلاح البلد والمجتمع، وإذا كان هناك انتقاد فلابد أن يحمل هذا المعنى.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج ألوان ثقافية، وقد تناولنا في البرنامج موضوع يوم السينما في إيران.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم خلال هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين، فكونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، روي أن الإمام الرضا عليه السلام كان يقول لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياء. فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ قال: الدعاء. في هذه الحلقة أيها الأكارم نتحدث عن دعاء الرسول خاتم الأنبياء صلوات ربي الجليل وسلامه عليه. جاء في الدعوات للراوندي كان صلى الله عليه وآله وسلم يتضرع عند الدعاء حتى يسقط رداؤه، وفي المناقب وكان صلى الله عليه وآله لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من دعائه عقيب صلاة الظهر: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا دينا إلا قضيته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين، آمين رب العالمين.
ومما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عز الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا منعم، يا مجمل، يا مفضل، يا محسن، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر. يا الله، لا شريك لك. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
وروي مستمعين الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول فيما يقول إذا فرغ من صلاته: اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهديين. اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك، وأسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب.
أحبتنا الكرام، عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في أثر الصلوات فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم إذا أصبح وطلعت الشمس يقول: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا على كل حال، يقول 360 مرة شكرا. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل به كرب أو هم دعا: يا حي يا قيوم، يا حيا لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت، كاشف الهم، مجيب دعوة المضطرين، أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رب ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الصبح رفع صوته حتى يسمع أصحابه يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، يقولها ويقول 3 مرات: اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاش، 3 مرات: اللهم أصلح لي آخرتي التي جعلت مرجعي إليها، 3 مرات: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، 3 مرات. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الغداة استقبل القبلة بوجهه إلى طلوع الشمس يذكر الله عز وجل.
أيها الإخوة والأخوات، روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول فيما يقول إذا فرغ من صلاته: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وإسرافي على أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أجمعين، ما علمت الحياة خيرا لي فأحيني، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. أسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا ينقطع، وأسألك الرضا بالقضاء وبركة الموت بعد العيش.
وكان من أدعية الصادق الأمين رحمة رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحمني بترك معاصيك ما أبقيتني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم نور بكتابك بصري، واشرح به صدري، وفرح به قلبي، وأطلق به لساني، واستعمل به بدني، وقوني على ذلك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى، وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى، وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى: ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141 ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل: أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور، والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله، وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعطي منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
أولادي
أنسبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي يرويكم حبي نهرا يا حلم حياتي معنا أنتم ليظل أفنى وبكم سأظل أفنى وبكم سأظل
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع.
الحادية عشر مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، حييكم أنا خالد عبد الله في حصاد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية. لاريجاني يدعو إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الدول الإسلامية لردع العدوان الصهيوني ووقف الانتهاكات. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر الاحتلال في غزة، بينهم حشود المجوعين الباحثين عن الطعام. وتواصل المظاهرات في الكثير من المدن الأوروبية وإضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. انتقد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشدة المؤتمرات الإسلامية التي تكتفي بالخطب والبيانات دون اتخاذ أي خطوات عملية تجاه الأوضاع في فلسطين. واعتبر علي لاريجاني في تصريح صحفي أن هذا النوع من المؤتمرات الذي يخلو من النتائج الملموسة لا يخدم سوى مصالح الكيان الصهيوني بل ويشجعه على مواصلة عدوانه، ودعا إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الدول الإسلامية، مشددا على أن اتخاذ مثل هذا القرار كفيل بإثارة قلق أسياد هذا الكيان وسيدفعهم إلى تغيير أوامرهم له بذريعة إحسان.